راديو ريون المسائية نبدأها بعرض إخباري ثم نجول على أهم أحداث اليوم. العناوين: عماني على هجوم السابع من أكتوبر، ماكرون يطلب من لوكورنيو إجراء مفاوضات أخيرة لتشكيل الحكومة الفرنسية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. تحيي إسرائيل الذكرى الثانية للهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 27 أكتوبر 2023، وأشعل فتيل حرب مدمرة لا تزال متواصلة في قطاع غزة، في حين يجري الطرفان مفاوضات غير مباشرة في مصر لوقف إطلاق النار بموجب مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مصادر مطلعة أكدت أن المباحثات التي بدأت أمس كانت إيجابية وستستأنف هذا الثلاثاء في جنوب إسرائيل. أفادت صحفية من وكالة فرانس بريس أن عشرات من أقارب ضحايا مهرجان نوفا الموسيقي قرب الحدود مع قطاع غزة شاركوا في إحياء هذه الذكرى ووقفوا دقيقة صمت. وقتل عناصر حماس في موقع المهرجان أكثر من 370 شخصا وخطفوا العشرات أسفر الهجوم عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين. منذ هجوم حماس تواصل إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة دون هوادة برا وجوا وبحرا، ما حول القطاع إلى أكوام من الأنقاض فضلا عن مقتل عشرات الألاف من الفلسطينيين والتسبب بأزمة إنسانية كارثية بلغت حد إعلان المتحدة المجاعة في الشمال. خصوصا أسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل عن 67,160 فلسطينيا في غزة وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها. مع دخول الحرب في غزة عامها الثالث، تواجه كل من إسرائيل وحماس ضغوطا دولية متزايدة، ما دفع الطرفين إلى الموافقة على خطة ترامب المؤلفة من 20 بند تنص خصوصا على وقف إطلاق نار فوري وإطلاق حماس جميع الرهائن ونزع سلاح الحركة وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من غزة. عشية الذكرى الثانية بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة ترامب. شهدت الحرب هدنتين مكنتا من الإفراج عن عشرات الرهائن مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين، وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير حذر من أنه إذا فشلت المفاوضات فإن الجيش سيعود للقتال في غزة. تتوالى فصول الأزمة السياسية في فرنسا بعدما طلب الرئيس ماكرون الذي يبدو معزولا أكثر من أي وقت مضى بحسب المحللين، طلب من رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنيو إجراء مفاوضات أخيرة حسب تعبيره لتشكيل حكومة تخرج البلاد من الجمود السياسي. اتفق لوكورنيو مع حلفائه في مقر رئاسة الوزراء اليوم على أن تركز المباحثات على موازنة العام 2026 ومصير كاليدونيا الجديدة. الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ دعا كل الأحزاب السياسية إلى لقائه بحلول صباح الأربعاء، لكن سرعان ما رفض حزب التجمع الوطني الدعوة مشددا على مطلبه بحل الجمعية الوطنية على غرار حزب فرنسا الأبية. بات رئيس وزراء السابق أدوار فيليب يدعوه إلى الرحيل قبل نهاية ولايته وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وكان اقترح أن يشارك حزب الجمهوريين في حكومة تعايش مع الماكرونية شرط عدم تمييع حزبه، لكنه لم يحضر صباحا اجتماع الركيزة. هذا بشأن وزير الداخلية المستقيل برينو روتايو. أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصر عن وقف شامل لإطلاق النار مع الأكراد في شمال وشرق وشمال شرق البلاد عقب لقائه قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في دمشق. قتل شخصان بغارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان وفق وزارة الصحة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرين في حزب الله. يقوم البابا ليون الرابع عشر بزيارة إلى تركيا ولبنان بين 27 من تشرين الثاني نوفمبر والثاني من كانون الأول ديسمبر المقبلين، في أول زيارة له إلى الخارج منذ انتخابه حسب ما أعلن الفاتيكان. نصل إلى صفحة الرياضية مع عبدو. أهلا بك عبدو.
مرحبا روجي.
سؤال واحد يا عبدو، هل ستؤثر الاحتجاجات على إقامة بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم في المغرب؟
الإجابة كانت قطعية من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي قال أن البطولة ستقام في المغرب كما هو مخطط لها رغم الاحتجاجات اليومية التي يشهدها البلد. الاحتجاجات تقودها حركة جيل زاد 212 الشر للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة. البطولة رجع ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 من يناير بمشاركة 24 منتخبا في 9 ملاعب. موتسيبي شدد على ثقته الكاملة بالمغرب قائلا: المغرب هو الخطة ألف وباء وجيم.
شكرا لك عبدو على هذا الملخص المفيد. وأيضا
التفاصيل أكثر وأوسع الليلة في الرياضة بلا حدود انطلاقا من 7:30.
إذن الموعد عند 7:30. شكرا لك عبدو وشكرا لإصغائكم. شكرا أيضا لريمو. أبقوا معنا. راديو أوريون، نقوم الآن بجولة على أهم أحداث اليوم. تحيي إسرائيل مرور ذكرى عامين للهجوم الغير المسبوق الذي شنته حركة حماس عليها. مازن حمود. إذاعة الشرق في العمق.
منذ عامين على التمام وفي ختام عيد العرش اليهودي، شنت فصائل مسلحة بقيادة حركة حماس الفلسطينية هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، لتشهد إسرائيل بذلك اليوم الأكثر دموية على الإطلاق في تاريخها. ويومها اخترق المقاتلون الفلسطينيون الحدود وهاجموا بالأسلحة النارية والقذائف والعبوات الناسفة البلدات والتجمعات السكنية فضلا عن المهرجان. وأسفر الهجوم عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية كما قالت الوكالة. وبحسب نفس الأرقام خطف المهاجمون 251 شخصا واقتادوهم إلى القطاع، حيث لا يزال 47 منهم محتجزين، من بينهم 25 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا مصرعهم. وتحيي إسرائيل رسميا ذكرى هذا الهجوم هذا العام في 16 تشرين الأول أكتوبر وفق التقويم اليهودي. ومنذ هجوم حماس تواصل إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة دون هواد برا وجوا وبحرا، ما خلف دمارا هائلا في القطاع فضلا عن مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين وأزمة إنسانية كارثية بلغت حد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في بعض أنحاء القطاع. وأسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل عن 67,160 فلسطينيا في غزة وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها. كما دمرت المستشفيات ودور العبادة والمدارس والبنى التحتية وأعداد هائلة من المنازل والمباني السكنية. أضف إلى ذلك أصبح مئات الفلسطينيين يعيشوا بلا مأوى في مخيمات مزدحمة وأراضي مفتوحة، حيث يعانون من شح في الطعام والمياه وانعدام إمدادات الصرف الصحي.
إذاعة الشرق في العمق. ونبقى الآن مع مقتطف من مقابلة حول الاحتجاجات المطلوبية الشبابية المتواصلة في المغرب، أجرها الزميل مازن حمود مع النائب في البرلمان المغربي والأستاذة الجامعية نبيلة منيب ضيفة زاوية الشرق، والتي تنادي بعمومية قطاع الصحة والتعليم ومساءلة الحكومة.
لازلنا نناضل من أجل فصل حقيقي للسلطة، لأن المسألة هي إمكانية ربط المسؤولية بالمساءلة. اليوم الحكومة الحالية رغم إخفاقاتها تقول أنني عائلة لدي عدد من المقاعد، وأين هي المساءلة؟ يجب أن نسائل عن كل صغيرة وكبيرة، خصوصا مع مسألة ربط يعني السلطة السياسية بسلطة المال، والتي جعلت أن هؤلاء الموجودين في الحكومة وأصدقائهم استفادوا أي استفادة من الدعم من دعم الدولة، واستفادوا من امتيازات خارقة وبعد تحرير بعض القطاعات وعلى رأسها قطاع النفط. ولهذا فنحن نقول أن ما يلزم هو بناء الديمقراطية الحقيقية مع فصل السلطة ومع إمكانية ربط المسؤولية بالمسائلة ومع استقلالية القضاء ونزاهته. ولهذا فإصلاح الذي يطالب به الشباب على مستوى الصحة والتعليم فهو إصلاح شامل وشمولي، يعني نرجع إلى عمومية الدولة. نحن نريد أحسن، يعني دور أحسن للدولة، وليس أننا ندفع بالدولة إلى التخلي عن دورها كي تحافظ على عمومية التعليم وعلى جودته وعلى مجانيته، وحتى نستطيع أن ننهض بالكم والكيف معا. ونحن في المغرب نريد أيضا إصلاح التعليم إصلاحا شامل وشمولي، ولكن إصلاح التعليم يجب أن يتم بالموازاة مع إصلاح المناخ الديمقراطي في بلادنا. بالنسبة للصحة، نعتبر أنها هي الركيزة الثانية لقيام أي دولة تحترم نفسها وتريد أن تحافظ على سيادتها وتريد أن تترك الأمل، لأن في تكوين الشباب وفي الحفاظ على صحتهم إمكانية بناء مستقبل فيه أمل لكل هذا الشباب، ومستقبل يمكن أن نحقق فيه تنمية ولا أن نبقى متخلفين وأن ننهض كشعوب بالعلم وبالمعرفة، وهذا يعرفه الشباب جيدا.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجراه زميل مازن حمود مع ضيفة زاوية الشرق النائب في البرلمان المغربي والأستاذة الجامعية نميلة منيم. يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله ضمن زاوية الشرق الذي يأتيكم عند السادسة ونصف المساء كل يوم. اختار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المصري خالد العناني مديرا عاما جديدا للمنظمة، ليتولى خلال السنوات الأربع المقبلة قيادة مؤسسة تواجه اتهامات بالتسييس واضطرابات ناجمة عن إعلان الولايات المتحدة انسحابها منها. سليمان ياسيني.
حديث الساعة. بحصيلة 55 صوتا من أصل 57 تم اختيار المصري خالد العناني مديرا عاما جديدا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، متفوقا بفارق كبير على منافسه الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو. عالم المصريات خالد العناني البالغ من العمر 54 عاما شغل سابقا منصب وزير السياحة والأثار في مصر، يصبح بذلك أول مدير عام عربي لليونسكو وثاني إفريقي بعد السنغالي أمادو محتار مبوه الذي تولى المنصب بين سنتي 74 و87 من القرن الماضي. وسيصادق المؤتمر العام لليونسكو رسميا على تعيينه في 26 نوفمبر المقبل خلال اجتماعه في سمرقند بأوزبكستان، وهو إجراء شكلي عادة إذ لم يسبق أن خالف المؤتمر قرار المجلس التنفيذي. وسيتسلم العناني رسميا مهامه في 14 نوفمبر المقبل خلفا للفرنسية أودري أزولاي التي تولت المنصب منذ 2017. خالد العناني الذي يتحدث الفرنسية بطلاقة والحاصل على شهادة في علم المصريات من جامعة مونبلييه، تعهد في كلمته أمام المجلس التنفيذي بالعمل يدا بيد مع جميع الدول الأعضاء لوضع خارطة طريق مشتركة لتحديث اليونسكو ودفعها نحو المستقبل. وسيتولى العناني قيادة منظمة تمر بمرحلة إعادة تقييم عميقة بعدما وجهت إليها في الأشهر الأخيرة اتهامات بأنها مسيسة وتراجع دورها كمرجعية ثقافية وعلمية مستقلة. وفي ظل غياب التمويل الأمريكي وتراجع التمويل من الدول الأوروبية التي تعطي الأولوية لإنفاقها في الأسلحة والدفاع، يعتزم خالد العناني تعزيز القاعدة المالية لليونسكو عبر وسيلتين، أولهما جذب مزيد من المساهمات الطوعية من الحكومات بطرق أبرزها نظام مبادلة الديون، والثانية من خلال الاستفادة من موارد القطاع الخاص.
حديث الساعة.
ومع أخبار اليونسكو نختم هذه الجولة الإخبارية. شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.